نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. يقول سبحانه وتعالى: شهر رمضان. والشهر سمي شهرا لاشتهاره، وهو يشتهر بظهور هلاله، فإذا ما ظهر هلال الشهر فإن الشهر يشتهر ويظهر أمره ويجلي بين الناس، فلهذا سمي الشهر شهرا. شهر رمضان، ورمضان هو الشهر المعروف، وسمي بذلك على المشهور من أقوال أهل العلم من الرمضاء، وهي شدة الحر. فالرمضاء هي شدة الحر، فعند تسمية الشهور كما ذكر أهل العلم وافق أن كان شهر رمضان في شدة الحر، فسمي هذا الشهر العظيم بشهر رمضان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، بين سبحانه وتعالى فضيلة من فضائل هذا الشهر العظيم، وهو أنه الشهر الذي أنزل الله سبحانه وتعالى فيه القرآن، الذي هو أعظم كتاب أنزله الله سبحانه وتعالى، والذي هو أحسن الحديث. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذا القرآن العظيم في هذا الشهر، في شهر رمضان، وفي ليلة القدر منه: إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة. والليلة المباركة هي ليلة القدر، وأنزل في 24 خلة من رمضان، كما جاء في المسلم من حديث واثلة بن أسقع رضي الله عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: وأنزل القرآن ل24 خلة من رمضان. فهذا الشهر هو الشهر الذي أنزل فيه القرآن، ولهذا كانت قراءة القرآن في هذا الشهر أوكد من غيره. وقد حرص من مضى من أئمة السلف من الصحابة ومن التابعين رضي الله عنهم أجمعين على كثرة قراءة القرآن في هذا الشهر، وذكر العلماء في أخبارهم الأمور العجيبة من كثرة قراءتهم وحرصهم على قراءة القرآن في هذا الشهر الذي هو شهر القرآن. وكم ينال العبد من أجر وحسنات، وكم ينال من فضائل ومكرمات إذا قرأ القرآن في أي شهر من شهور السنة، فكيف بهذا الشهر الذي هو الشهر الذي أنزل الله سبحانه وتعالى فيه القرآن. وقد جاء عند الترمذي من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله بي حسنة والحسنة بعشر أمثالها. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف الحرف ولام الحرف وميم الحرف. يكتب الله سبحانه وتعالى لك بكل حرف تقرأه حسنة، وأضف إلى ذلك أن الحسنة بعشر أمثالها. فإذا ما قرأت القرآن من أوله إلى آخره كم لك من الحسنات؟ وفي القرآن أحرف كثيرة أكثر من 300,000 حرف، أكثر من ذلك، أكثر من 300,000 حرف، هذا في كتاب الله عز وجل. فإذا كانت الحسنة بعشر أمثالها ما يقرب من أكثر من 3,000,000 حسنة، وفضل الله سبحانه وتعالى واسع. إذا ما قرأت كتاب الله عز وجل من أول إلى آخره أكثر من 3,000,000 من الحسنات، كم لك من الأجور العظيمة. فاحرص يا عبد الله على هذا الكتاب، على قراءة القرآن، هذا بمجرد القراءة تنال مثل هذا الأجر العظيم. والأمر غير مقتصر على مثل هذه الحسنات، وهي حسنات عظيمة، فإنك تنتفع عند قراءتك لكتاب الله عز وجل، تنتفع بما فيه من المواعظ، فربما تنزجر عن كثير من الذنوب والمعاصي. فليس هنالك واعظ أفضل من القرآن. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، هو الموعظة. فإذا لم يتعظ الإنسان بكتاب الله فلا واعظ له، فبأي حديث بعده يؤمنون؟ وتنتفع بكتاب الله عز وجل عند قراءتك بما فيه من الأخبار وما فيه من القصص التي فيها ما فيها من العبر والعظام. تنتفع بكتاب الله عز وجل إذا ما قرأته في معرفة الحلال والحرام، تعرف ما أحل الله لك وتعرف ما حرم الله سبحانه وتعالى عليك. تنتفع بكتاب الله عز وجل بمعرفة التوحيد الذي هو أعظم الواجبات عليك، وتعرف الشرك فتجتنب الذي هو أظلم الظلم. وكم لك من في كتاب الله عز وجل من الخيرات، تزداد إيمانا مع إيمانك. فهذا الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث من نيل مثل هذه الأجور والحسنات، هذا بعض ما تناله عند قراءتك لكتاب الله عز وجل. فخير غنيمة هو كتاب الله عز وجل، ولا سيما إذا كان في هذا الشهر، في شهر رمضان. وقد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو في الصحيحين ولفظ مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو يتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران، له أجران لا تخلو من خير. إن كنت متقنا حافظا لكتاب الله عز وجل فأنت مع السفرة الكرام البررة. والسفرة هم الملائكة الكرام عليهم الصلاة والسلام، سموا سفرة لأنهم رسل من عند الله عز وجل، والسفير هو الرسول، أو سفرة لأنهم يكتبون، فإن السفر هو الكتاب، والسافر يطلق على الكاتب، فلك هذا المقام العظيم. فإن الملائكة متقنون لكتاب الله عز وجل، إذا قرأوا كتاب الله سبحانه وتعالى يقرؤونه بكل إتقان من غير تتعتع ولا غلط. فمن كان كذلك فهو بمنزلة أولئك الملائكة الكرام، السفرة الكرام البررة، وهذا مقام عظيم. وإن كنت دون ذلك تتعتع والقرآن عليك شاق فلا تخلو من أجر، بل لك أجران، لك أجران، أجر على قراءتك للقرآن، وأجر على الجهد والتعب الذي تناله في مراجعتك للقرآن وفي قراءتك لكتاب الله عز وجل. فلا تخلو من خير على كلا الصورتين والحالتين، وإن كانت المراتب متفاوتة. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، طعمها طيب وريحها طيب. وفي لفظ: ويعمل به، ما هو مجرد قراءة، في لفظ في البخاري: ويعمل به، مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به، مثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن ويعمل به، يعني ما ترك الأمرين، ترك القراءة وقصر فيها لكنه يعمل بالقرآن ويعمل به. قال كمثل التمرة لا ريح لها أو طعمها طيب ولا ريح لها. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها. فهذا مثل ضربه النبي عليه الصلاة والسلام في حق المؤمن وفي حق المنافق. فالقرآن يقرأه المؤمن والمنافق كما أخبرنا بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، يقرأ القرآن المؤمن والمنافق، ما كل من يقرأ القرآن يعتبر من أهل الإيمان، بل يقرأ القرآن المؤمن والمنافق. لكن فرق بين قراءة المؤمن وبين قراءة المنافق. المؤمن يقرأ ويعمل، يقرأ القرآن ويعمل، وإن ترك القراءة وقصر فيها فإنه لا يقصر في العمل، يعمل بكتاب الله عز وجل، يحلل حلاله ويحرم حرامه. وأما المنافق فليس له إلا مجرد القراءة، إن قرأ من غير عمل ولا اعتقاد لما فيه، بل يقرأ وهو يكذب القرآن، يتظاهر للناس بالإيمان والخير والصلاح وهو بخلاف ذلك. فالمؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل فيه مثل الأترجة، طعمها طيب وريحها طيب، وإن لم يكن كذلك فهو مثل التمرة. إن لم يقرأ القرآن لكنه اقتصر على العمل فهو مثل التمرة، لا ريح لها لكن طعمها حلو. وجاء في مسلم من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. شفيع يشفع لك القرآن، كلام الله عز وجل. اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. اقرأوا البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف يحاجان عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. هكذا يوصي النبي عليه الصلاة والسلام أمته بهذه الوصايا العظيمة، يوصيهم بالقرآن عموما. اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. قال اقرأوا الزهراوين، ونسينا هذه اللفظة، والزهراوان ما المراد بالشيء الأزهر أي المضيء شديد الإضاءة، وهما البقرة وآل عمران لما فيها من نور الهداية. فسورة البقرة وآل عمران فيهما ما فيهما من الأحكام، وفيهما ما فيهما من العظات، وفيهما ما فيهما من معرفة الحلال والحرام، وفيهما ما فيهما من العبر. ففيهما الهداية كهداية النور، فلهذا سمى النبي عليه الصلاة والسلام هاتين السورتين بالزهراوين لما فيهما من الإضاءة والإنارة. إضاءة وإنارة أي هداية للناس فيما يحتاجونه في أمر دينهم. فحث النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل الخصوص بقراءة البقرة وآل عمران، وبين النبي عليه الصلاة والسلام ما له من الفضل، وأنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان، وكل ما يظل الإنسان من جهة السماء داخل في مسمى الغمامة والغيامة، أو فرقان من طير صواف أي جماعتان من طير صواف يحاجان لأصحابهما يوم القيامة. فالبقرة وآل عمران تحاج على قارئهما يوم القيامة والعامل بهما والحافظ لهما. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن في سورة البقرة على سبيل الخصوص بركة، فحث على القرآن عموما وحث على البقرة وآل عمران على سبيل الخصوص، ثم خص هذا الخصوص بخصوص آخر وهو قراءة سورة البقرة لما فيها من الفضل، فأخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة أي السحرة. قال بعض العلماء لا يستطيعون قراءتها، لا يستطيعون قراءتها ولا يستطيعون تحصيلها لما فيها من إبطال الشرك ولما فيها من النور والهداية والسحرة، أصحاب ظلمة وكبر وفسوق وأصحاب غواية، وهذه السورة مبطلة لما هم فيه من الشر ومن أنواع الباطل. فحث النبي عليه الصلاة والسلام على قراءة القرآن وعلى قراءة مثل هذه السور المباركة. وفي مسند الإمام أحمد وعند أبي داود الترمذي من حديث عبد الله بن عامر بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: يقال لقارئ القرآن أو لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. يقال لصاحب القرآن، وصاحب القرآن هو الملازم له، فإن الصحبة فيها معنى الملازمة، أي الملازم للقرآن حفظا وقراءة وعملا، فهذا هو صاحب القرآن. يقال له يوم القيامة: اقرأ وارتقي، أي اصعد منازل عالية في الجنة، ورتل، أي تمهل كما كنت تمهل في الدنيا في تلاوة القرآن، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. فيرتفع منازل عالية. وكم في القرآن من الآيات، كم في القرآن من الآيات الكثيرة، فيرتفع المؤمن وصاحب القرآن منازل عالية في الجنة على قدر ما كان يحفظ من كتاب الله عز وجل ويعمل بذلك ويقرأ ذلك، فهذه فضيلة. وكم للقرآن من فضائل، ولا سيما في هذا الشهر الذي هو شهر القرآن. فليحرص المسلم على قراءة القرآن. هنالك من الناس من يهجر القرآن في رمضان وفي غير رمضان، لا يقرأ القرآن لا في رمضان ولا في غير رمضان. وهناك من الناس من يقرأ الشيء اليسير من كتاب الله عز وجل في شهر رمضان، ربما ما يتم مصحفا واحدا في شهر رمضان من أوله إلى آخره. وأمور الناس عجيبة وهجران عظيم لكتاب الله عز وجل. وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وهذا من هجر القرآن، أنك ما تقرأ كلام الله عز وجل الذي هو أحسن الحديث، الذي فيه الهداية وفيه الخير وفيه السعادة للناس في الدنيا وفي الآخرة. فقال الله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. هذا القرآن هدى للناس، والهداية معرفة الحق. فالله سبحانه وتعالى بيّن في هذا القرآن الحق وبيّن الباطل، بيّن الحق والباطل سبحانه وتعالى، هدى للناس وبينات من الهدى. ثم خص الله سبحانه وتعالى نوعا من أنواع الهداية، وهي ما في القرآن من البينات، وهي الواضحات. فإن القرآن فيه هداية عامة، هداية ظاهرة واضحة، وفيها هداية خفية. فإن القرآن فيه الناسخ والمنسوخ، وهذا قد يخفى على كثير من الناس. وفي القرآن الآيات المتشابهات التي لا يعلمها إلا العالمون، فهنالك هدايات ظاهرة بينة للناس لعامة الناس، وهنالك هدايات خفية لا يعلمها إلا العلماء. فقال سبحانه وتعالى: هدى للناس، شملت الآية أو الجملة الأولى الهداية العامة، الهداية الخفية والهداية الظاهرة. ثم ذكر الله عز وجل أشرف الهدايتين، وهي الهداية الظاهرة البينة، فقال: هدى للناس وبينات، أي أشياء واضحات من الهداية، من معرفة الحلال والحرام، من معرفة التوحيد والشرك. فالقرآن فيه هذه الهداية العامة، وفيها الهداية الظاهرة البينة التي هي أشرف أنواع الهداية. فقال: هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، أي ويحصل في القرآن أيضا الفرقان، تفرق بين الحق والباطل بكتاب الله عز وجل. كيف تعرف الخير من الشر إلا بكتاب الله؟ كيف تعرف التوحيد من الشرك إلا بكتاب الله سبحانه وتعالى؟ فهو نور تميز به بين الحق والباطل، وبين المحق والمبطل، بين التوحيد والشرك، وبين المشرك والموحد والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، أي من كان حاضرا في شهر رمضان فالواجب عليه الصوم، والشهود بمعنى الحضور. خرج بذلك من كان مسافرا، دخل عليه الشهر وهو مسافر لا يجب عليه الأداء، وإنما الواجب عليه القضاء، يقضي عدة من أيام أخرى. أما من كان شاهدا عند دخول الشهر، بمعنى حاضرا مقيما في بلده عند دخول الشهر، فالواجب عليه أن يصوم. وهذه الآية لما نزلت نسخ الله سبحانه وتعالى بها، أو رفع الله سبحانه وتعالى بها التخيير السابق المذكور قبل ذلك، وهو التخيير بين الصيام وبين الإطعام، وهذا كان في أول الإسلام. ثم نسخ هذا الحكم أو رفع هذا الحكم بالكلية، بقول سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فصار صيام شهر رمضان واجب على المطيق، ومن لم يكن مطيقا للصيام عاجزا عنه لكبر سنه أو لمرض لا يرجى برؤه فإنه ينتقل إلى الإطعام، ينتقل الإطعام، وهذا الواجب عليه ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا.